بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب رفع التثمين. يقول: فمنها، أي من الأسباب، أن يكون الجارح في نفسه مجروحا، فحينئذ لا يبادر إلى قبول جرحه، وكذا تعديله ما لم يوافقه غيره. يعني نحن عندما ناتي على المتكلمين في رواة الحديث، طيب إذا أتى رجل وطعن في جماعة، فنظرنا في الطاعن وجدنا أن العلماء طعنوا في الطاعن، فهل يقبل كلام الطاعن في رواة الحديث؟ هذا غير مقبول. ولذلك لما تكلم بعض المطعونين على جماعة من العلماء لم يعتبر بكلامهم، بل دل هذا الكلام على ضعفهم، لأنه طعن في علماء الحديث، في كبار علماء السنة، فاعتبر كلامه في هذا الرجل طعنا فيه. فيقول: أن يكون الجارح مجروحا، زي أبو الفتح الأزدي مثلا. أبو الفتح الأزدي تكلم في رواة الحديث ومع ذلك الكلام غير مقبول. ومحمد ابن سعد كاتب الواقدي، محمد ابن سعد هو الذي صنف كتابا بعنوان الطبقات، الطبقات الكبرى لابن سعد. ابن سعد أخذ عليه جانب أنه كان غالب مادته في باب الجرح والتعديل من شيخ محمد ابن عمر الواقدي، والواقدي متروك الرواية، وكان متحاملا في الجرح والتعديل، وتأثر محمد بن سعد بالواقدي، فلم يعتبر العلماء بتوثيق الواقدي ولا بتضعيفه. يعني اعتبرنا أن الكلام غالبا مشكوك فيه، ليس بحجة. ليه؟ لأنه اعتمد على الواقدي في أقوال الجرح والتعديل فلم يعتبر بكلامه، وهكذا. إذن بتجد أن الراوي إن كان مجروحا في ذاته فلا يحق له أن يجرح غيره. يدل هذا الكلام على معنى أن علماء الجرح والتعديل ينبغي أن يكونوا على أعلى درجات التعديل والورع والتقوى، لأننا اشترطنا شروطا فلن نقبل كلام أحد إلا إن كان عدلا عارفا ضابطا. فإن كان هذا الراوي غير عدل أو مجروح فكيف نقبل كلامه في غيره؟ يقول: وهذا كما قال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبان بن إسحاق المدني بعدما نقل عن أبي الفتح الأزدي متروك، قلت كلام الذهبي، قلت لا يترك، فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح الأزدي متعنت في التجريح على ضعفه، يعني هو ضعيف ومع ذلك متعنت في التضعيف، فلم يعتبر كلامه في رواة الحديث. هنا المصنف بيأتي بأمثلة بنماذج يدلل بها على أن أبا الفتح غير معتمد في باب التجريح. يقول: قلت، أي الذهبي، لا يترك، فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو متكلم فيه وسأذكره في المحمدين. يعني في المحمدين، يعني في أسماء محمد، في الرواة الذين يعني يسمون باسم محمد. ومعلوم أن كتاب الميزان أو كتب الجرح والتعديل تصنف على الأسماء. قال: ثم ذكر في باب الميم، رجع بقى المصنف إلى باب الميم ليرى ماذا قال الذهبي في أبي الفتح. قال: محمد ابن الحسين أبو الفتح ابن يزيد الأزدي الموصلي، بيترجم له الحافظ. طيب، هل هناك تعارض؟ مجروح في ذاته وحافظ تمشي ذير؟ قال لا ما تمشيش. هل يجتمعان؟ يبقى حافظ ومتهم، حافظ ومجروح. الحافظ ايه؟ طب نعرف ايه معنى الحافظ؟ عشان نعرف ايه هو مجروح، ايه معنى الحافظ؟ هل الحافظ هو الثقة الضابط لما يروي، ولا الحافظ هو الجامع لجملة كبيرة من الأسانيد والمتون؟ جامع، جامع كم حديث؟ يعني مثلا انت حافظ الأربعين نووي تبقى حافظ؟ ها؟ كم حديث؟ انت رفعت ب... ها؟ الثقة، يعني بتقول ان كلمة حافظ دليل على الضبط والإتقان. اذا معنى ذلك ان انك تقول ان الحافظ مناقض لكلمة متهم، لانه ان كان حافظا لا يكون متهما. اي نعم، هما طبعا بالنسبة للحافظ هو الجامع لقدر عظيم من الأسانيد والمتون، وكل وما يحفظ في كل طبقة أكثر مما يجهل. يعني مثلا لو جينا على طبقة التابعين يبقى عارف معظم التابعين وربما جهل البعض، كذلك الأسانيد والمتون، يبقى حافظ وراوية، لكن لا يشترط فيه أن يكون ضابطا ثقة. فالحافظ هو الجامع يجمع، يعني أقول ابن لهيعة حافظ، ابن لهيعة حافظ، سليمان الشاذكوني حافظ، وقالوا إن حفاظ الدنيا ثلاثة ذكروا منهم سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. هم يريدون أن يقولوا أن الحافظ هو الجامع يجمع قدر عظيم من الأسنين، لكن قد يخطئ. وإن كان أصل الإطلاق الحافظ إنما تطلق على رجل جمع وأتقن، ده الأصل. نعم، جامع ومتقن، لكن قد ينفك الإتقان عنه في وقت فيبقى على اسم الحافظ، أما الضابط فلا. فهنا أبو الفتح الذي كان حافظا يعني جامعا لجملة كبيرة من الرجال والأسانيد والمتون، وإن كان في حفظه مقال، قال الحافظ حدث عن أبي يعلى الموصلي والباغندي وطبقتهما، وجمع وصنف، وله كتاب كبير في الجرح والتعديل عليه فيه مؤاخذات، ده كل كلام الذهبي رحمه الله. حدث عنه أبو إسحاق البرمكي وجماعة ضعفه البرقاني، وقال أبو النجيب عبد الغفار الأرموي أو الأرموي رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح، يعني أهل بلده يضعفون الرجل. ودي قاعدة، أهل البلد أعلم بمشايخهم من غيرهم، أهل بلد الرجل أعلم بمشايخهم من بلدهم من غيرهم. فمثلا لو أن جماعة من العلماء وثقوا رجلا، وأتى بلدي الرجل، بلدي يعني الذي يعيش في بلده، أتى وضعف الرجل، قد نقدم التضعيف على التعديل. ليه؟ لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فالآخرون ليسوا ملازمين له، أما هذا فقد لازمه وهو أعرف بالشيخ من غيره. وهذه قاعدة يستعملها العلماء، فإذا ضعفوا رجلا، ضعفوا رجلا من أهل بلدهم، فأتى رجل ووصى، نقول لا، التوثيق هنا غير معتبر، لو كان ثقة لزكاه أهل بلده. فإذا رأيت رجلا متهما في بلده فالأصل فيه الاتهام. إذا رأيت مثلا فلان ابن فلان ده في بلده بيكرهوه، يبقى تعرف أنه متهم، لأن الرجل يعرف من أقوال أهل بلده غالبا، ويقدم كلام أهل بلده على كلام غيرهم. يقول له كتاب كبير، قال حدث عنه أبو إسحاق البرمكي وجماعة، ضاعفه البرقاني. نعم، لا طبعا يعني حدنا كل إذا الأصل، لكن إذا كان أهل البلد طعنوا في الرجل من باب الحقد والحسد طبعا غير معتبر. هنتكلم عليه إذا كان الرجل عالما وتكلم في رجل من أهل بلده من غير أي عارض من عوارض الدنيا، الكلام يبقى إيه؟ مقدم على كلام غيره، لكن العوارض أمر آخر. وقال أبو النجيب عبد الغفار القرموي: رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح ولا يعدونه شيئا. وقال الخطيب في حديثه مناكير، وكان حافظا ألف في علوم الحديث. قلت: مات سنة 74. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي البصري بعدما نقل عن الأزدي فيه غير مرضي: قلت: لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. إذن الأزدي لما ضاعف لم نعتبر كلامه لأنه متهم في ذاته. إذن أول قاعدة أن المتهم لا يتهم، أن المجروح لا يجرح، أن المطعون لا يطعن، لا حق له في ذلك، إن تكلم كلامه مردود. طيب، ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين المتشددين، فإن هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب، فيجرحون الراوي بأدنى جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب، فمثل هذا الجارح توفيقه معتبر وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن ينصف ويعتبر. طيب، هنا بيقول النظرة الثانية بعدما نظرنا النظرة الأولى في حال المتكلم هل هو مطعون أو مقبول، الحالة الثانية طيب هو مقبول، فهل هو من المعتدلين أو من المتساهلين أو من المتعنتين؟ لأن أحيانا بترى انقساما كبيرا بين الأقوال والطبائع مختلفة. كل إنسان له طبيعة، يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا جميعا على طبيعة واحدة في الخلق والحدة واللين، أم تفاوت ذلك بين الصحابة؟ تفاوت كبير. لو عمل مثلا مقارنة بين الصديق وبين عمر، عمر عايز على طول ايه؟ اللي يغلط بالسيف، والصديق لين يعني رحيم بالناس وقلبه رقيق خداع. نفس القضية بتقع مع علماء الجرح والتعديل، في واحد طبعه شديد غليظ، وآخر معتدل سمح، وثالث متساهل جدا. الناس كلها الحمد لله على الخير، ما تقول في الربا الحمد لله يعني كل المال حلال، ما تقول في الرقصة الفلانية يعني على التقوى، يعني ما عندوش حد ايه مطعون، ده متساهل لا يعتبر بكلامه. لكن في متعنت، لو رأى رجلا اي رجل فانه يستطيع ان يجرح، لازم يطلع جرح فيه لان طبيعته التجريح. وفي ناس كده ايه لما تقعد معاها تراه يلتقط اللاقطة، يعني ايه يعزور، يعني فين الامر الذي يقفى على الناس، او اين السقطات والزلات ليجمعها، فعنده طبع فيه حدة وغلظة. هذا لو طعن في العلماء لا ينبغي ان نجعل كلامه عمدة عند الناس، لانه متعنت بيحاول التجريح باي صورة من الصور، فلا ينبغي أن يقدم هذا أو يقدم ذاك، لا المتعنت ولا المتساهل، فينظر في كلامهم. فيقول المصنف هنا إن المتعنت لو وصف التوثيق مقبول، طب ليه؟ لماذا قبل التوثيق ورد الجرح؟ لأنه مش هيوصف إلا إذا كان إيه؟ فعلا سقط، لأنه متعنت. فعندما يوثق رجلا فهو قد استقرأ حاله فلم يجد عثرة أو زلة فوثقه، يبقى ده من أعلى درجات التوثيق، لأنه متعنت في التجريح. فجيه على هذا الرجل ملاش تجريح، فآخر ما زهق وثقوا، بعد إيه؟ بعد ما تعب ما لقاش تجريح وثقوا. إذن هذا يدل على أنه عدل مرضي كبير. لكن لو أتى المتساهل ووثق رجلا هل يعتمد كلامه مباشرة؟ نقول لا، لأنك تبني على أصل السلامة والعدالة، وهذا لا ينفع في باب الرواية. ده مع المسلمين عموما، مع كل مسلم نعم الظاهر منه السلامة، لكن مع رواة الحديث لا نقبل حديثه إلا إذا كان ضابطا عدلا. ما ينفعش قبول الرواية من رجل مجهول. نعم نعم فضل. إذا تعارض قولان، قول المتعنت في أهل بلده ضعف، وقول المعتدل وثق، فأي القولين مقدم؟ أولا المتعنت قد يضعف ويظهر سببا، إن أظهر السبب كان به. إذا علمنا أن السبب الذي طعن به على الرجل سببا مقبولا قبلنا كلامه، لأن مش كل متعنت ضعف الكلام بتاعه بيرد، لا الكلام بيقبل، لكن عند التعارض يجمع. فإذا ضعف المتعنق ضعيفا شديدا وأتى المعتدل ولم يضعف ضعيفا شديدا كان الكلام قريبا، لم يكن بينهما تعارض، لأن تضعيف المتعنق ضعفا شديدا يستوي مع تضعيف ضعف خفيف مع المعتدل، يستوي مع ذلك. فإذا أبدى المتعنت علة أو عذرا للتضعيف قبلنا الكلام. إذا لم يبد علة ولا عذرا وخرج الكلام على أصل تعنفه فإننا نجمع بين كلامه وبين كلام المعتدل. نعم. يقول: فمنهم، من ده؟ من المتعنتين. بدأ في عد أسماء المتعنتين في باب الجرح والتعديل. قال: أبو حاتم. أبو حاتم كما قلنا لما يطلق يقصد به من؟ أبو حاتم الرازي، واسمه محمد ابن إدريس، والنسائي أحمد بن شعيب وابن معين وابن القطان ويحيى القطان وابن حبان وغيرهم. لدخل ابن حبان مع مين؟ مع المتعنفين. لا احنا قلنا ايه؟ لا فرق بقى. لما تكلمنا على ابن حبان قلنا ابن حبان ايه حاله في الجرح والتعديل؟ في التعديل. لا 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 مش كده. صبرا. ابن حبان عندما صنف كتاب الثقات، يعني هذا اشتراطه في كتابه، تكلمنا قديما قلنا ان ابن حبان تساهل في شرطه، تساهل في شرطه، وهو في الأصل من المتعنتين. في باب التجريح تعنت، في باب التعديل تساهل في الشرط، لكن هو أصلا متعنت في التجريح. لما جه صنف كتاب الثقات اشترط شرطا متساهلا، فعلى ذلك قالوا إنه متساهل في التعديل. لا، هو الأصل فيه أنه متعنت، لكن عندما تساهل فلاشتراطه الذي اشترطه، وضع شرط في تساهل، فلهذا الشرط وتبنيه له وقع في التساهل في ذلك. فهنا الأصل من ابن حبان متعنت. قال: وغيرهم. طيب هل هؤلاء جميعا من المتعنتين، ولا المصنف يعني دخل جماعة ليسوا من المتعنتين؟ هؤلاء جميعا يدخلون في المتعنتين سوى ابن معين. ابن معين ما يخشش لأنه يعني ليس متعنتا أبدا، هو معدود مع المعتدلين كأحمد وأبي زرعة، فلا يعد في المتعنتين. أما أبو حاتم الرازي مشهور عنه ذلك، وأما النسائي فكذلك، النسائي متعنت في التجريح، وابن القطان اللي هو أبو الحسن هذا أشدهم، وكثيرا ما يجهل الثقات ويضعف الكبار، ويحيى القطان هذا من كبار المتعنتين، وابن حبان في كتاب المجروحين دل على ذلك، هو بنفسه نص على أنه متجرح في كلامه على الرواة. يعني مثلا أحمد يقول ضعيف، ابن حبان يعمل على كلمة ضعيف خمس أسطر، لا تحل الرواية عنه، مهجور الحديث، متروك، منكر، كلام طويل على رجل ربما قال عليه العلماء ضعيف فقط. يقول: فإنهم أي هؤلاء جميعا معروفون بالإسراف في الجرح والتعنت فيه، فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليتفكر فيه. يعني لا نتوقف في قول هؤلاء، لكن عند التعارض نقف عند كلامهم. إذا تعارض قولان في رجل، كلام المتعنتين مع المعتدلين، فإننا ننظر في هذا الكلام، لكن لو انفرد المتعنتون بكلامهم في رجل فإننا نقبل هذا الكلام لعدم وجود المعارض لهم. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة سفيان بن عيينة، يقول: يحيى ابن سعيد القطان متعنت في الرجال. وقال أيضا في ترجمة سيف بن سليمان المكي: حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيف. يعني معروف أن يحيى القطان كان يروي عن الثقات، فكان إذا طرق رجلا دل ذلك على تضعيفه. وقال أيضا في ترجمة سويد بن عمر ابن عمرو الكلبي بعد نقل توثيقه عن ابن معين وغيره: أما ابن حبان فأسرف وجطرأ، فقال: كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحيحة المتون الواهية. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، الحارث الأعور راوية علي رضي الله عنه من أكثر الناس رواية عنه، وهو معروف بالضعف بل اتهمه بعض الرجال، قال: حديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره. هنا إيه؟ يأتي بكلام النسائي في الحارث الأعور، لكن الحارث الأعور كلام الجمهور على تضعيفه. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي: وأما ابن حبان فإنه تقعقع كعادته، فقال فيه: يروي عن الضعفاء أشياء ويدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات وحمل الناس عليه في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج برواياته بحال. وقال ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، هنا المصنف بيأتي بأمثلة لأدلة على أن هؤلاء من المتعنتين. هذه الأمثلة إنما جاء بها المصنف استقراء، استقراء لكتب الرجال، وجد تنصيص العلماء كالذهبي وابن حجر أن هؤلاء من المتعنتين. قال الحافظ في القول المسدد: ابن حبان ربما جرح الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، انتهى. ونحوه قاله الذهبي في ترجمة أفلح بن سعيد المدني. وقال التقي السبكي في شفاء السقام: وأما قول ابن حبان في النعمان أي في أبي حنيفة إنه يأتي عن الثقات بالطامات، فهو مثل قول الدارقطني إلا أنه بالغ في الإنكار. طبعا بنرجع لكلام المصنف في تعديل أبي حنيفة، وقلنا بأنه ضعيف الرواية. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم شيخ البخاري بعد ذكر توثيقه نقلا عن الدارقطني: قلت أي الذهبي: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم. هنا إيه؟ يتكلم ويطعن في ابن حبان ويقول إنه خساف متهور، يعني متعنت يتكلم ولا يعتبر للكلام حالا. فقال: اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنقب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل، يعني الكلام على المختلطين. يعني يقول إنه اختلط بآخره، فإذا كان الحديث من رواية المتقدمين قبلناه، وإن كان من رواية المتأخرين رددناه، وإن لم نعرف تركنا الكل، لا كلام ابن حبان. طب هل هذا منهجنا في المختلطين؟ طب ما هو منهجنا في التعامل مع المختلط؟ فاكرين ولا انتينا؟ ممكن تيجي في الامتحان. ايوه. طيب لم نجد احد من المتقدمين روى عنه، نعمل ايه؟ وجدنا المتاخرين روى عنه، يبقى حديثه ضعيف ولا صحيح؟ لا لا لا، خليك فيه هو ذاته. احنا بايه بننظر فيه؟ لا لا، بغض النظر عن شهادة المتابعات، سيبك دلوقتي من شهادة المتابعات، انا بتكلم عن القاعدة. عندك مختلط، وهذا المختلط روى عنه جماعة، فنحن نقول المتقدمون حديثهم يقبل عنه، والمتأخرون يعني ما بعد الاختلاط لا يقبل حديثهم، أليس كذلك؟ لا مش نعم. لا لا. طيب إذا لم نعرف هل روى عن الراوي متقدم أو متأخر، مش عارفين نميز، نعمل إيه بقى؟ لا أميز، أنا الآن لا أستطيع التمييز لا قبل ولا بعد، يعني روى عنه اثنين ثلاثة لم ينص عليهم لا من القدماء ولا من المتأخرين، أعمل إيه معاي؟ دعك من الشواهد المتابعات. طب بس واحد واحد بس، ده تفضل. وما أدراك لعل هذا الراوي روى عنه في الفترة القليلة؟ مهنا مش عارف أميز، يعني إيه؟ عندما يأتي المختلط يقول لك فلان ابن فلان وفلان وفلان من المتقدمين وفلان وفلان من المتأخرين، لكن روى الحديث عندي جماعة لم ينص عليهم مطلقا، محدش ذكرهم لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، نعمل ايه مع دول؟ لا يعني لا نعرف رواة المتقدم من المتأخر، مش قادر أميزها، فأنا بقبل كلام المختلط إذا روى عنه جماعة قبل الاختلاط، بعد الاختلاط ببعض، لكن روى عنه جماعة لا أعرف لا قبل ولا بعد. ليش جماعة نذكر في حديث؟ لأن الجماعة هم الجماعة لا نعرف التمييز بينهم. هي الحل حاجة واحدة، نعم نتركه بمعنى الترك تضعيف، التوقف، الحكم في ذلك التوقف على الحديث، أننا نتوقف في الحكم عليه لحين ظهور قرينة. إيه القرينة بقى اللي تظهر؟ لو جه واحد روى من المتقدمين بعد طول بحث خلاص يبدأ يأكد أن إيه حديث صحيح، لم نجد وجدنا شاهدا بعد ذلك، يعني الأصل في ذلك التوقف حتى يظهر دليل آخر، ماشي كده؟ يقول قال فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. قلت أي الذهبي لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا فأينما زعم. هنا بيرد عليه الذهبي، قول أنت بتقول إن هو إيه صاحب مناكير، فين مناكيره؟ أين مناكير الرجل؟ وإحنا عارفين طبعا لما علماء الجرح والتعديل لما تكلموا على الضعفاء أتوا في التراجم بأدلة على الضعف، زي الذهبي مثلا وابن عدي في الكامل، لما ضعف الرجل جاب إيه؟ جاب أحاديث تدل على ضعفه، مناكير أقوى فيها، فهذا دليل على ضعف الرجل بدلالة أنه أتى بأحاديث تبين ضعفه. وقال ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون، قال يكفي في تقويته أي أبي بلج يحيى الكوفي توثيق النسائي وأبي حاتم مع تشددهما، انتهى. وقال أيضا في مقدمة فتح الباري في ترجمة محمد بن أبي عدي البصري أبو حاتم عنده علم. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن الخطان الذي أثر عنه النقل في ميزانه، كتاب يا أخواني تذكرة الحفاظ كتاب هام في 5 مجلدات، وترجم الذهبي للمتقدمين والمتأخرين من الحفاظ، وفي ثنايا الكتاب قواعد، في ثنايا الكتاب قواعد. فهذا الكتاب يا ليتك تحاول قراءته، تعمل استقراء على هذا الكتاب. يعني احنا ان شاء الله في المعاهد القادمة يعني وضعنا خطة للعمل ان الاختبار سيكون اختبارا واحدا في العام، لكن ستجرى ابحاث، هذه الابحاث ترفع درجات الطالب اثناء العام. اذا المتميز فضل في السنة 20 درجة قبل الامتحان، يعني ايه فضله كمان 20-30 وينجح والباقي ايه خلاص. فالابحاث هذه بتميز الطالب، فإذا أكثر من فعل الأبحاث تميز في الطلب. يقول قال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن القطان الذي أكثر عنه النقل في ميزانه، قال وهو أبو الحسن علي بن محمد، بعدما حكى مدحه قلت طالعت كتابه المسمى بالوهم والإيهام الذي وضعه على الأحكام الكبرى. كتاب الوهم والإيهام انتقاد واستقراء لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف، بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة ونحوه. فهنا إيه كلمة استقطها من كتاب تذكرة الحفاظ، أن ابن القطان تعنت في بعض الرجال. وقال الذهبي في ميزانه، نعم يلين يعني يضعف، يلين يضعف. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة هشام بن عروة بعد ذكر توفيقه، لا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه، فحفظه كهو في حال الشباب، فنسي بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا، هو معصوم من النسيان. يعني هنا بيدل على أن هشام بن عروة نسي في حديث أو أخطأ في أحاديث، لا ينبغي أن يضعف الإمام لخطأ أو لزلة وقع فيها. قال ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها. إيه معنى لم يجودها؟ يعني لم يحفظها حفظا جيدا. ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع والكبار الثقات، فدع عنك الخط وزر خلص لأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلصين، فهو شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. حقيقة إن الذهبي يعد من المنصفين في باب الجرح والتعديل. المصنف هنا عملي يعني يستدل بكلام الذهبي أنه كان منصفا ورعا لا يغمز بالزلة ولا بالزلات، ثم يأتي بعد ذلك بعد أبواب قليلة يطعن في الذهبي لأنه انتقد بعض الصوفية، فهذا يدل على مشرب البدعة. لما تكلم الذهبي على ابن عربي والشاذلي والرفاعي وغيرهم المصنف مسكتش، قال لك لا هنا بقى يتعنى، فيقبل ما كان على هواه ويرفض ما لم يكن على هواه. وقال السخاوي في فتح المغيب قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساما. الذهبي له كتاب بعنوان ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. هذه رسالة هامة جدا ومفيدة، وضع فيها قواعد في باب الجرح والتعديل. يقول قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساما، قال فقسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، يعني هؤلاء المكثرون، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، يعني هؤلاء أقل من الدرجة الأولى. ليس هذا يعني تقسيم لدرجات العلماء، لا، هذا تقسيم لكلامهم في الرواة، هل هو مكثر أو مقل. فابن معين وأبو حاتم أكثر من الكلام، يعني تكلموا في غالب الرجال، وأما مالك وشعبة فتكلموا على جماعة ليسوا بالكثرة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، فالشافعي كلامه في الرجال نادر، فكذلك ابن عيينة كلامه قليل جدا، بخلاف الأوائل أكثر في باب الجرح والتعديل. قال: والكل على ثلاثة أقسام أيضا. الأول: قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمض الراوي بالغلطين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذ، فتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا ضعيف ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجيء البخاري وغيره ويوثقه. ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه. ومن ثم قال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشام قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. طيب، هنا الدرجة الأولى متعنتون في باب الجرح والتعديل، فهذا إذا وثق نشد بكلامه ونأخذ به، وإذا ضعف ينظر في كلامه هل تابعه أحد على ذلك أو لم يتابعه، فإن تابعه بعض العلماء قبلنا كلامه، وإن لم يتابع فينظر في مخرج الكلام ثم يمكن الجمع بينه وبين كلام المخالف. الذهبي نص على كلمة مشكلة عند العلماء، يقول إيه في آخر عبارة: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. إيه معنى كلام الذهبي لم يجتمع علماء الشأن على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة؟ يعني معنى الكلام أن العلماء إذا وثقوا رجلا لن ترى مخالفا لهم، يعني لا يجتمعون على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. طيب فضل. طيب، ونحن قد نرى أهل الحديث تنازعوا في رجال، البعض وثق والبعض ضعف، يعني اتفقوا على ضعف ما يجيش واحد يوثقه، هذا لم يحدث. طيب، ايه ثاني؟ لا هو ايه، هو ما نقلش اجماع، الاجماع غير الاتفاق، انتبه معي، عندما تقول مثلا اتفق اهل العلم هل معنى ذلك اجمعوا؟ لا، الاجماع يعني لا يعلم مخالف، الاتفاق يعني اتفاق الغالب او اكثر العلماء. فهنا الذهبي لم يحكي الاجماع انما حكى الاتفاق، وشتان بينهما، بين الاجماع وبين الاتفاق. البعض فهم من كلام الذهبي انه لم يأت راو إلا وتنازعوا فيه، بعضهم وثق وبعضهم ضعف، يعني يقول في قوله لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. البعض فهم من الكلام أن الذهبي أو أنه ينقل كلاما عن غير يقول أن أي راو وقع النزاع فيه ما بين توثيق وما بين ضعيف، هذا فهم لبعض العلماء، بل هذا الفهم هو الذي تبناه المحشي شيخ أبو غدة تبنى هذا الفهم للذهبي، قال إن إيه؟ إن معظم الرجال تنازع الناس فيهم ما بين موثق وما بين مضاعف. لكن المعنى الذي أراه أن العلماء إذا اتفقوا على توثيق رجل فالطعن فيه لا يعتد، ولو ورد فهو غير مخروج، لأن الغالب أن مشكات العلم واحدة، وأن العلماء عندما تكلموا تكلموا بوصول معتبرة عند العلماء، فعندما يتفق الجميع على توثيق لن يخالفوا، فلو خالف العالم فيكون الخلاف ضعيفا غير مقبول، فيكون المخالف إما متعنت أو مجروح أو متشدد فلا يقبل كلامه. هذا هو المعنى الذي نذهب إليه في هذه الكلمة. كذلك بالنسبة للضعف، إذا اتفقوا على تضعيفه وأتى آخر فاتفقوا فالكلام للمضاعفين. قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. تفسير الذهبي، كلام المحشي أنا قرأته ولم أقنع به، فهو يقول إن ما من أحد إلا وتنازعه فيه، يعني يثبت الخلاف ولا يثبت الاتفاق، فيقول أن معنى الكلام أن لا يوجد راوي إلا وتنازع الناس فيه ما بين موثق ومضاعف، وهذا معنى غير سديد، ولكن المعنى أنهم إذا اتفقوا على تضعيف رجل فلا ترى أحدا يوثق، ولو وثق فلا يعتبر. ولذلك احنا قسمنا قديما الرواة إلى أقسام ثلاثة: متفق على عدالته، ومتفق على ضعفه، ومنازع فيه. فالمنازع فيه بتجد الكفات يعني متكافئة، جماعة بيوثقهم وجماعة بيضعفهم، لكن لم يحدث إلا نادرا إذا الجمهور على التضعيف فيه واحد يوثق، لا يكون شذوذ أو ضعيف في باب الحديث أو مطعون أو متعنت. ماشي؟ نعم. قال: وقسم منهم متسمح، يعني متساهل، كالترمذي والحاكم، يعني عد الترمذي والحاكم من المتساهلين. قلت: وكابن حزم، هنا المصنف يزيد، فإنه قال في كل من. طبعا الترمذي كلامه في الرجال قليل، وكلامه على الأحاديث كثير، كثير جدا، يعد من أكثر من تكلم على الأحاديث صحة وضعفا. والحاكم متساهل تساهلا كبيرا في تصحيح الأحاديث الضعيفة. فالمصنف زاد رجلا وهو ابن حزم، قال: فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين إنه مجهول. ابن حبان ابن حزم لما تكلم في كتاب المحلى، طبعا كلامه يعني كلام الصائل، كلام الصائل على غيره، الصائل ليه؟ المعتدي. ابن حزم الصائل، ابن حزم كان جريء اللسان على العلماء، وأخذ ذلك عليه حتى مع العلم والدين والورع، كان جريء اللسان عليهم، حتى أنهم شبهوا لسانه بسيف الحجاج، قالوا اللسان زي بعض بالضبط، سيف الحجاج زي لسان ابن حزم في طعنه في العلماء. فإذا الطعن في العلماء حتى لو كان من إمام لا يندغي. فكان من تجرؤه على العلماء ادعاء الضعف على جماعة. المتسرع لا يسلم، المتسرع والصائل على العلماء لا يسلم. ابن حزم مع أنه عالم حافظ كبير، لكن لجرأته على العلماء ولسرعته في الكلام في أهل العلم وقع في أخطاء فادحة. فعندما آتي مثلا واحد يسألني يقول لي: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ هقول: ده مجهول. ماشي؟ مجهول. فهذا الكلام يزري بي. فإذا سئل المتكلم عن إمام كبير وقال لا أدري، تبطعن في هذا المتكلم. فابن حزم لجرأته على العلماء تكلم على كبار العلماء وطعن فيهم، بل ادعى الجهالة لبعضهم. فأتى في كتاب المحلى ذكر جماعة من الكبار بالتضعيف والتجهيل، حتى أن بعض أهل العلم صنف كتابا في الرد على المحلى وعلى كتابه الملل والنحل، له كتاب كبير يسمى الملل والنحل، يعني وضع فيه بعض الأخطاء في باب الحديث. فمن جرأته لما أتى على ابن حزم على أبي عيسى الترمذي قال: ومن أبي عيسى الترمذي؟ هو مين ده؟ ولا معروف ولا حد يعرف. إذن هذا رجل ما اطلع على مصنفات أبي عيسى، وأبو عيسى إمام معتبر عند المسلمين. إذن فطعن ابن حزم في أبي عيسى غير معتد، بل يطعن في ابن حزم، يرد الكلام على قائله. فتكلم على أبي عيسى بل وعلى ابن ماجه صاحب السنن أيضا، قال: ابن ماجه مجهول. هذا أيضا يدل على أنه ما اطلع على سنن الترمذي ولا ابن ماجه. وهؤلاء جميعا من كبار الحفاظ، أبو القاسم البغوي وإسماعيل الصفار وأبو العباس الأصم راوية الشافعي، هو اللي ذكر كتاب مسند الشافعي جمعه عن الشافعي. فيقول إنه مجهول، يعني لو قلنا هذا الكلام فهذا يعد من الأخطاء الفادحة، فإن أبا العباس الأصم من كبار الحفاظ، فقال على كل هؤلاء إنه مجهول. في الحاشية نقل كلاما عن الذهبي في صفحة 299، قال: وأفرط أبو محمد بن حزم في الكلام على الملائكة من كتاب الملل والنحل، فقال إنه مجهول، وإنه روى حديثين عن علي ما نعلم له غيرهما. يقول الذهبي: ولقد استعظمت هذا القول، ولولا شرطي في كتابي هذا ما عرجت عليه، فإنه ما أشنع ما وقع لابن حزم سامحه الله. يعني يدل أن إيه ده من أكبر الأخطاء التي وقع فيها ابن حزم، أنه جهل جماعة من الحفاظ. في الحقيقة أن المحشي عقد بحثا جميلا قويا في جمع عبارات العلماء حول أخطاء ابن حزم في باب الجرح والتعديل، ومذكور في الحاشية. نعم نعم اي طبعا هتكلمنا عن مصدر كلام طويل، مش كده؟ كلامنا على المستدرك كلام طويل، وقلنا انه لا يصفو من المستدرك من الاستدراك الصحيح الا قليلا من الاحاديث، وباقي الاحاديث المستدركه مستدركه على الحاكم. الثالث قال: وقسم منهم معتدل كاحمد والدارقطني وابن عدي. انتهى. لا لا، أخطأ فيه. نعم، هؤلاء جميعا حفاظ، وابن حزم تجرأ وتسرع في الحكم على هؤلاء. قال: وقسم منهم معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي، وقال السيوطي في ظهر الربا على المجتبى. قال ابن الصلاح في عندي حاشية على سنن النسائي، قال ابن الصلاح: حكى أبو عبد الله بن مندى أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: هذا مذهب متسع. وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، طبعا كتاب النكت يا جماعة نحن نوصي بقراءته لمن أراد أن يتعلم علم المصطلح بتوسع أكثر، فعليه أن يراجع كتاب النكت على ابن الصلاح. النكت يعني الثوائب مش الملح، نكت ثوائب على كتاب ابن الصلاح المقدمة. قال الحافظ عن ابن الصلاح: ما حكاه عن الباوردي أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه. وطبعا قلنا أن هذين ليس من المكثرين في كلامهم على الرجال. ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد منه. في الثانية المتشددين. نعم يحيى القطان في الأصل متعنت، لكن بعض أهل العلم يعده في الطبقة المتوسطة في المتعنتين، يعني متوسط بالنسبة للمتعنتين، يعني هو متعنت لكن ليس تعنتا كبيرا كشعبة وسفيان، لأن شعبة بالذات كان يضاعف بما لا يضاعف، تكلمنا على ذلك، شعبة بالذات كان يضاعف بأسباب لا تعد تضعيفا، فاعتبروا ذلك أعلى درجات التعنت. القطان كان يضعف بأسباب لكن كان ضعيفه شديدا، وكثيرا ما كان يترك حديث الرجال. ومن الثالثة يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمد. ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. طبعا هذه التقسيمات يعني ليست محل اتفاق، دي كلها نقولات عن العلماء، هذه نقولات عن العلماء. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على طرفه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا فلا يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد. قال الحافظ: فإذا تكرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. واعلم أن من النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد أو بعض المذاهب لا في جرح الكل، فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح. يعني إذن بعض الناس يكرهون بعض البلاد، فمن كرهه للبلدة يضعف رجالها. تجد مثلا إيه، في عداوات بتقع بين بعض البلاد، صورة طبيعية، فترى هؤلاء يطعنون في أولئك مثلا. تجد مثلا بعض علماء الحجاز، بعض علماء الحجاز يطعنون في علماء مصر، يقول لك الأصل في علماء مصر أشاعرة، ده الأصل عنده حتى يتحقق خلافه. أن الأزهر يدرس المذهب الأشعري والأزهر يا قلعة العلم، فعندما يدرس هذا المذهب في أكبر قلعة إذا الصغيرة نفس المنهج، فعند الأصل مذهب الأشاعرة هذا هو الأصل عنده حتى يظهر خلاف ذلك. أنت مثلا عندما تسمع عن العراق أو إيران، الأصل في هؤلاء إيه؟ أنهم شعب الأصل حتى يظهر خلاف ذلك. لكن كان في بعض العداوات بين بعض البلاد، فكان بعضهم يتحامل على أهل بلدة، يتحامل فيدعوه ذلك إلى التعنت في رجال البلدة، فإذا خرج الكلام بهذا المخرج لا يعتد بكلام المضاعف. ماشي. قال: فمن ذلك، لا طبعا مش مفروض، زي ما مفروض، لا أنا بضرب المثال، بضرب هذا المثال. قال: فمن ذلك قول ابن حجر في تهذيب التهذيب الزوزجاني: لا عبرة بحطه على الكوفيين. هنا الزوزجاني يتكلم على أهل الكوفة، يحط من عليهم. قال: انتهى كلامه في ترجمة أبان بن تغلب الربعي الكوفي. ومن ذلك جرح الذهبي في ميزانه وسير النبلاء، كتاب سير أعلام النبلاء معروف طبعا، وغيرهما من تأليف من تأليفاته، سبع الكلام في كثير من الصوفية وأولياء الأمة. يعني من شوية كان الذهبي هو إيه؟ هو المعتمد في الكلام، كل التقرير للقواعد الأصولية كانت بتقريرات الذهبي، لكن لما يجي على أبو حنيفة لا، لما يجي على الصوفية لا. قال: فلا تعتبر به ما لم تجد غيره من متوسط الأجلة ومنصف الأئمة موافقا له، وذلك لما علم من عادة الذهبي بسبب تقشفه وغاية ورعه واحتياطه وتدرده عن أشعة أنوار التصوف والعلم الوهبي. شوف ايه الفاظ الصحيح بتعرفها من خلال عليها ريحة، المكاشفة والعلم اللدني والأنوار الصوفية، هذه كلها ايه عبارات الصوفية. قال الطعن على أكابر الصوفية الصافية وضيق العطن، ده كله شتيمة الذهبي رحمه الله في مدح هذه الطائفة الناجية كما لا يقطع على من طالع كتبه. العجيب ان الذهبي بعض المتعنتين من المتأخرين بيتهم الذهبي بالتساهل في التعامل مع الصوفية، انه تساهل في عدم بيان ضعفهم ضعفا شديدا. فكان مثلا عندما يترجم لأحمد الرفاعي أو الشاذلي أبو الحسن الشاذلي أتى ببعض فضائلهم، قال لك أحمد الرفاعي كان على خير وعبادة وأثنى عليه، قال لك إزاي يثني الذهبي على أحمد الرفاعي؟ الذهبي يقول إن الشطحات الواردة ليست من كلامه إنما نسبت إليه نسبها الطلاب إليه، لكن هو بريء من كل ذلك، واخد بالك؟ فأتى المتعنتون من المتأخرين طعنوا في الذهبي للتساهل، والصوفية قالوا لا، الذهبي تعنت في كلامه على الصوفية، لأن الذهبي لما ترجم لابن عربي تكلم كلاما قويا، لما تكلم على الشعراني عبد الوهاب الشعراني تكلم كلاما قويا، فطعن في هؤلاء، فهذا لا يروق لأصحاب الصوفية. يقول وقد صرح بهذا المؤرخ عبد الله بن أسعد اليافيع اليمني في مرآة الجنان في كثير من مواضعه. من ذا اليافع اليمني؟ أين هو من الذهبي رحمه الله؟ فهذا يدل على أن البدعة تجر صاحبها إلى الظلم. قال كما بسطته مع ذكر عباراته في السعي المشكور في رد المذهب المأثور وفي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، قال ويوافقه قول عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الكبائر. طبعا الشعراني اللي يقرأ كتاب طبقات الصوفية لازم يتآية، كتاب طبقات الصوفية مليء بالمنكرات والبواطيس، فالذي يراجع بس صفحتين من طبقات الصوفية للشعراني يرى الأمور المزرية التي تنسب إلى كرامة الأولياء وهي من النقاط. إلى هنا إن شاء الله، السلام عليكم.